أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 54 إن شاء الله تعالى من سلسلة حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وقد بدأنا الكلام عن إقام الصلاة في الدروس الثلاثة الماضية، ونحن أردنا أن نجعلها في صورة عناصر يستطيع طالب العلم أن يحفظها وأن يعرفها، وألا أكون تقليديا في كلامي في الفقه، لأن هذا ليس من تخصصي، ولست بصدد الحديث عن الفقه بالطريقة الفقهية المعروفة في الكتب. مبينا منه فروض العين التي تجب على كل مسلم فرضا عينيا وليس كفائيا. أنا حتى إذا تكلمت في فقه العبادات أقول: يا إخواني، أنا لست بالفقيه، إنما أنا تعلمت هذا لأصح عبادتي، لأنها جنس من جنس فرض العين علي. ثم بما إني في مجال الدعوة ف أشرح ذلك للناس بفضل الله تبارك وتعالى. وتقيم الصلاة، أول أمر في إقام الصلاة امتثال أمر الله في الصلاة، امتثال أمر الله في الصلاة. بما معناه؟ بما معناه أن المسلم يسمع ويطيع، أن المسلم كما قال الله جل في علاه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فأنت كإنسان مسلم لابد أن تنقاد وتخضع بقلبك وجوارحك لأوامر الله عز وجل والبعد عن نواهيه. فعلامة صحة الإسلام وصدق الإيمان أننا نجد تطبيقا عمليا لهذا الدين، وأهم ما في هذا التطبيق العملي الامتثال. قد يقع التقصير في التنفيذ، لكن أنت إذا امتثلت وأسلمت وأذعنت تنجح. الله عز وجل اختبر إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه حتى لا تكون هناك محبة في قلب إبراهيم سوى محبة الله عز وجل، فإبراهيم امتثل وإسماعيل انقاد، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وقع منهم الانقياد والإذعان، خضوع امتثال، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إبراهيم هنا لم يذبح ولده وإنما امتثل أمر ربه، ونحن نفرق بين جانب الامتثال وجانب التطبيق حتى لا نقع فيما وقع فيه خوارج الأمة حين رأوا أن كل إنسان قد اختل منه جانب التطبيق حكموا عليه بالكفر والخلود في النار. نحن لا نقول بهذا، ونقول بما عليه أهل السنة والجماعة أخذا من الآيات والأحاديث أن الإنسان يغفر له تقصيره ما لم يشرك بالله عز وجل، حتى الشرك إذا أقلع عنه يغفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نحن لا نغلق باب الرحمة، لكن نبين أن الإنسان وهو مسلم لابد يفهم معنى الإسلام الذي ذكرناه في أول الحديث بأنه امتثال وخضوع وإذعان وانقياد، وأنه ما ينبغي أن يقال أنا مسلم ولكني لا أصلي، والمسلمة تقول أنا مسلمة ولكني لا أتحجب، فهذا ضد معنى الإسلام ومعنى الانقياد والامتثال. ومن ثم فالمسلم يمتثل أمر الله في الصلاة، طب لم يمتثل يكون جاحدا؟ إذا قال لا أنا مسلم ولكني لا أصلي، جاحد ويكفر كفر جحود لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة، والعلماء يطبقوا فيه الأحكام الحد أو الردة أو الزندقة حسب ما يرون من حاله. هذا الجاحد. أما التارك لا ينكر فريضة الصلاة ويبدي ندما على تفريطه فليس كالجحد، وهذا يدعى ونصبر عليه ونطيل النفس معه فإن صلى فهو في ميزان الحسنات، من دل على هدى أو دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به. الحديث: وما لم يمتثل، إن كان في بلد مسلم بتطبق الشريعة يرفع أمره إلى القضاء ليستتاب 3 أيام، فإن تاب وصلى فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يتب قتل، على خلاف فقهي معتبر قتل حدا أو قتل ردة الأمر محتمل. طيب، هو في بلد لا تطبق شرع الله، وربما لم يجد من يدعوه ولا من يستتيبه ولا كذا ولا كذا، مسلم تارك الصلاة. هذه النوعية في العالم الإسلامي كثيرة. أوه، لكن خلي أوه هذه طويلة جدا، بطول 80% من المسلمين الذين لا يصلون، على حسب غلبة الظن ولم يكن اليقين يعني. فهنا إذا لم يكن في استتابة ولا إقامة حجة ومات تاركا للصلاة، فالأمر ليس واضح لعدم وجود شريعة مطبقة، يخلينا في حيرة من أمرنا، نصلي عليه أو لا نصلي عليه. ما احنا قصرنا معاه، نحن لم نستتيبه. طيب إذن هو مات مسلما أو مات كافرا، وعشان أحكم على المسلم بالكفر لابد أن أنا أقيم عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، وهذا لم يقع. فلا يدرى مات مسلما أو مات كافرا، كيف هذا؟ لأن الأصل فيه الإسلام، لكن نقول الجزء الثاني: ولا ندري أمات كافرا، لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة، وأحاديث كثيرة بهذا المعنى. فتارك الصلاة كافر، نعم، لكنه الكفر العملي يقينا. فنقول في المسألة: إن كان جاحدا فالكفر العقدي، وإن كان تاركا تكاسلا فالكفر العملي. الكفر العملي فيه تفصيل، منه ما يخرج من الملة كقتل نبي أو سبه وتمزيق المصحف والاستهانة به والسجود لصنم والسخرية من الشريعة، كفر عملي لكنه مخرج من الملة. وفي كفر عملي لا يخرج من الملة على شاكلة من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقد علم أن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فدلت الآية على أن تارك، على أن قاتل أخيه المسلم هو لا يخرج من الملة، بدليل أنه يقام عليه القصاص، والقصاص غير حد الردة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وحد القصاص النفس بالنفس. فيكون مسلما مع أنه مرتكب لكبيرة شنعاء. ولفظ الكفر هنا الوارد في الحديث وقتاله كفر يكون معناه شعبة من شعب الكفر. ومثل هذا قول عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بمنزل على محمد، من أتى عرافا أو كهنا فصدقه فقد كفر بمنزل على محمد. ثنتان في أمتي من الكفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا كله تفسيره الصحيح أنه به شعبة من شعب الكفر وليس كافرا. الكفر الذي يخرجه من الملة لأنه يمتلك شعبة من شعب الإيمان هي قول لا إله إلا الله، وربما يمتلك معها شعب أخرى، لكنه وقع في شعبة من شعب الكفر أو أكثر، فينظر فيها هل هي مما يمكن أن يخرجه من الملة أو لا تخرجه. أنت عندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث بمفهوم المخالفة: الكفر 70 شعبة، أعلاها إنكار قول لا إله إلا الله، وأدناها عدم إماطة الأذى عن الطريق، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. مفهوم المخالفة كذا. فهل قلة الحياء التي هي شعبة من شعب الكفر تضاد الإيمان من كل وجه؟ لا. إذا كان الصدق شعبة من شعب الإيمان فالكذب شعبة من شعب الكفر ومظهر من مظاهر النفاق، لكن لا يضاد الإيمان من كل وجه. الكلام هنا على تارك الصلاة: فقد كفر شعبة من شعب الكفر، تنفي عنه الإيمان وتنفي عنه الإسلام؟ تنفي عنه الإيمان والإسلام كما بين صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. فارتفع اسم الإيمان عن صاحب هذه الجرائم. ترك الصلاة أشنع من الزنا ومن شرب الخمر ومن السرقة والنهب. فإذا ارتفع اسم الإيمان عن أصحاب هذه الخصال فرفعه عن تارك الصلاة من باب أولى. بل وهناك في السنة ما هو أبعد من ذلك، حين قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فبمفهوم المخالفة ليس مؤمنا من لم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا أقل من كبيرة ترك الصلاة، فينتفي عن تارك الصلاة اسم الإيمان قطعا، ويمكن أن ينتفي عنه اسم الإسلام أيضا، لحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بمفهوم المخالفة ليس مسلما من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. أشد من ذلك ليس مسلما من ترك الصلاة، لأنها في الميزان قياسا على من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده هي أشد وأشنع وأكبر وأفظع. ومن ثم فيقال عن تارك الصلاة إنه ليس بمسلم، ويقال عن تارك الصلاة إنه ليس بمؤمن، ويقال عنه كافر كفرا عمليا وليس عقديا إلا إذا كان ترك الصلاة جحودا، ولا ننفي عنه لفظ الكفر بعد إذ أطلقه الله عز وجل عليه أو أطلقه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان اللفظ القرآني وصفه بالإجرام وليس بالكفر في مثل قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صل عليه ولا ما تصل عليه ما دام اندرج في هذا الصنف، لو صلى عليه أهل الحرم سماه القرآن مجرما في آيات سورة المدثر، وعمل مقارنة ما بين المسلم والمجرم في آية سورة القلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين، والوصف هنا المجرمين هم الكافرون، والكافر القرآن يسميه مجرما كهذه الآية أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ويسميه ظالما والكافرون هم الظالمون، ويسميه فاسقا وما يكفر بها إلا الفاسقون. هكذا من باب الظلم الأكبر والفسق الأكبر. وكذلك هناك الشرك، هناك الجهل الأكبر، وأعرض عن الجاهلين، وأعرض قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يعني عن المشركين. فالمصطلحات القرآنية محتاجة إلى دقة في معرفتها. فالقرآن وصف تارك الصلاة بأنه مجرم، والسنة وصفته بأنه كافر، فمن تركها فقد كفر، فيبقى هذا الحكم عليه. طبعا نحن أمام قضية خلافية بين علماء الأمة من أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا إلى يوم الناس هذا، ما بين من يخرجه من الملة بالكلية، وهذا رأي غالب علماء أرض الحجاز. قلت ويصح هذا بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، نظرا لأنه كانت هناك شريعة مطبقة وكان في حسبة وأهل الأمر بمعروف ونهي عن منكر، وكان بيرفع أمر تارك الصلاة للقاضي والقضاء. فلو قيل إنه بعد كل هذا هو تارك للصلاة لا شك أنه يخرج من الملة. لكن في بقية بلاد المسلمين ليس ثمة شيء من هذا، لا حسبة ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر، وربما ليس الدعوة، أحيانا أهل التبليغ والدعوة يشدوا حيلهم، وأحيانا أو غالبا لا، أو شدوا حيلهم لكن لم يصلوا لمثل هذا ولم يدعوه، وما في حد رفع أمره إلى القضاء ولا في أهل حسبة ولا في شريعة مطبقة. فماذا هو؟ والله ابن القيم رحمه الله كان متجردا وكان منصفا حين كتب كتابه الصلاة وحكم تاركها في الإسلام، وعرض أدلة الفريقين باستفاضة وحيادية، ورد كل فريق على الآخر، لغاية لما هو أراد أن يدلي بدلوه، فقال كلاما هو كلام أهل العلم فعلا، وكلام من لا يتألى على الله. قال: تارك الصلاة ننفي عنه اسم الإسلام واسم الإيمان، ويطلق عليه لفظ الكفر، ولا ننفيه عنه بعد إذ أطلقه الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن تركه الصلاة شعبة من شعب الكفر كسائر الكبائر، لكن هذه كبيرة مقترنة بلفظ الكفر. والشيء الذي نتوقف عنده، هل هذه الشعبة من شعب الكفر تضاد الإيمان من كل وجه، أم تضاده من بعض الوجوه؟ لأن من شعب الكفر ما يضاد الإيمان من كل وجه، الوقوع في شركيات معروفة وثابتة، وما هو من جنس الكفر يعني لإنكار معلوم من الدين بالضرورة مثلا، ولا كفر لا يخرجه من الملة وقد تنفعه كلمة التوحيد، لأن هذا الكافر نطالبه بأن يقول لا إله إلا الله. طيب هو يقولها، هو يقولها، لكن هل تنفعه مع ترك الصلاة واستمراره على تركها حتى مات؟ قال ابن القيم رحمه الله: بالنظر إلى الأحاديث التي وردت في الترهيب من ترك الصلاة نفهم أنها لا تنفعه، كحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت وسائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله. هذا الحديث يفهم منه أنه بعدم صحة الصلاة أو بعدم وجودها لا صلاح لشيء بعدها. وهذا بالنظر إلى مثل هذا الحديث حيث ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، هذا أمر في منتهى الخطورة. تارك الصلاة يكون مع هؤلاء، والحديث صحيح، مع فرعون، فرعون كافر، بل يعني هو من أئمة الكفر. طب ما السر في تخصيص فرعون وهامان وأبي بن خلف وقارون؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس يشغلون عن الصلاة برياستهم أو بوزارتهم أو بأموالهم أو بتجاراتهم، فمن شغل عن الصلاة برياسته فهو مع فرعون، ومن شغل عن الصلاة بوزارته فهو مع هامان، ومن شغل عن الصلاة بماله فهو مع قارون، ومن شغل عن الصلاة بتجارته فهو مع أبي بن خلف تاجر كفار مكة، عياذا بك اللهم. قال هذا الحديث أو ذاك، نستشعر منهما أن كلمة التوحيد التي قالها تارك الصلاة لا تنفعه، لأنه أخل بحقوقها وواجباتها وبشرط من شروطها. أنت مسلم صلي لكن لا يريد الصلاة، فكأنه كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه، وكان ينبغي أن يفعل هذا معه في الدنيا لإقامة الحجة عليه ولبيان الحكم وترتيب ما يترتب عليه من أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أحد من المسلمين ولا يرث أحدا من المسلمين، لكن ما طبق شيء من هذا، فلم يبقى حكمه إلا عند الله. فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ بفهم علماء الأمة لمثل هذه الحديث لا تنفعه، لأنه أخل بشروطها وبمعناها، وهي ليست مجرد كلمة تلوكها الألسنة دون أن يكون لها في واقعنا وجود وتطبيق. يقول ابن القيم رحمه الله: وعندنا نوع آخر من الأدلة يوهم بأن تارك الصلاة قد تنفعه كلمة التوحيد التي قالها يوما ما، وإنه بيدخل لابسا فيها أحقابا إلى أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 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 ذرة من إيمان، أو من نطق بكلمة التوحيد يوما ما. وفي باب الشفاعة وأحاديث الشفاعة وجلها في الصحيحين ورد ما يفيد هذا، عصاة الأمة في الطبقة العليا من طبقات جهنم والعياذ بالله، وإنه ليأتي عليها يوم وهي كضيض من الزحام، فيها عصاة هذه الأمة، أناس أكلوا الربا، استحلوا الزنا، شربوا الخمور، فعلوا هذه الموبقات، وقعوا في شعب الكفر، استحلوا محارم الله في الخلوات، حتى فيهم من هم أهل صلاة وأهل زكاة وأهل حج، وفيهم أهل علم وأهل شهادة وأهل إنفاق. حديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، الشهيد والعالم والمنفق. وإذا بالنظر إلى هذه الأشياء تجدها في غاية الروعة والعظمة في دين الله، وأي درجة تداني درجة الشهادة أو العلم وقراءة القرآن أو الإنفاق في سبيل الله، لكن لما خلت من الإخلاص كانت سبب وبال على صاحبها عياذا بك اللهم، كانت سبب وبال ونكال، حتى ورد الحديث وصح بأنه أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وأصناف أخرى في النار يراهم المؤمنون وهم في الجنة، وفي الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أبسط شيء مثل الجدران الزجاجية التي موجودة الآن في أبنيتنا. الآن مثلا ورائي نافذة زجاجية أشاهد منها الشارع والميدان وما إلى ذلك. أهل الجنة في الجنة ينظرون وهم على الأرائك متكئون، فيجدون إخوانا لهم في النار يعرفونهم، حتى إنهم يصرخون، يعني المؤمنون، ويصرخون ويولولون مش معقول، يا رب يا رب ماذا ما لكم يا عبادي. الجنة لا خوف فيها ولا حزن ولا لغو ولا نصب ولا كذا، ما لكم يا رب، إخواننا في النار كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. لهذه الدرجة، صيام وصلاة وحج وصدقة. نعم، فما بالهم؟ أنت عندك ناس كثر من هذه النوعية، اللي هو مثلا بيصلي ويزكي ويصوم وحج، طيب، لكن تعامله في الربا كما لو كان يشرب الماء، أو يتعامل مع الزنا، أو ينتهك الحرمات في الخلوات. أو هؤلاء الذين يمكن أن يضلوا الناس أو يوالون الظالمين فيدخلون النار بكل هذا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، هم اللي ركنوا إلى الذين ظلموا، مش هم أهل الصلاة؟ إذا كان الظالم نفسه بيصلي بغض النظر، عارف يصلي أو مش عارف يصلي، أو كان واقف ونزل على السجود من غير ما يركع، لكنه أمام الناس بيصلي، ولينا الظاهر والله تعالى السرائر. الذين ركنوا إلى الذين ظلموا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، صنوف كثيرة في الجيش وفي الشرطة ركنوا إلى الذين ظلموا وأيادوا الانقلاب. هل هؤلاء هكذا تمر المسائل ببساطة؟ في يوم لا بد فيه من العدل، ونضع موازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا، هم بيصلوا بيصوموا بيزكوا بيحجوا كل هذا، لكن ركنوا إلى الذين ظلموا يبقى تمسهم النار، لأن القرآن قال هذا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والرجل اللي سأل الإمام أحمد بيقول له أنا يعني بفصل البذل بتاعة الأمراء والملوك، أنا من الذين ركنوا إلى الذين، قال أنت من الظالمين أنفسهم. اللي بيجيب لك الإبرة والخيط هو ده اللي ممكن يبقى نعتبره ممن ركن إلى الذين ظلموا، إنما أنت بتخيط له الثياب اللي هيطلع بها على الناس وهو بهذه الفرعنة وبهذا الظلم، لأنت من الذين ظلموا أنفسهم. وكانت المسألة هو بيخيط له ثوب يعني ترزي. الله، أمال لما تشوف ترزية القوانين وترزية الفتاوى الأئمة المضلين، فهؤلاء سيدخلون النار، يبقى من باب أولى تارك الصلاة. طبعا في باب الشفاعة، لما يصرخ المؤمن يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، انت عندك ناس بتروح تحج ويرجعوا من الحج يمارسوا الاعمال بتاعتهم كما هي، بيتعامل بالربا هو الربا، بيتعامل فيما يسمى بالفن. الواحدة مثلا بترقص، ترجع ترقص، حجت وبقت أم مثالية لكن بترجع ترقص، والفنانة فلانة والفنان فلان، وأنت ممكن تشوفهم في بعض المشاهد وتشوفه ناس في الحرم بيصلي جنبك. طب يا عم مش تتوب خلاص، ومن تاب تاب الله عز وجل. لا، ده العمل عبادة، والعمل ده يطلع رقص ودانس ولا رقص وزنا وكل اللي بيشاهد في الأفلام وفي المسلسلات ويسمى عمل، وممكن ياخد حكم الجهاد، واللي يموت أثناء العمل يبقى شهيد. يا سلام، مش هو كان الهلالي بيقول كده برضه؟ الهلالي يا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ليه كده؟ أستاذ ورئيس قسم الشريعة في جامعة الأزهر. طيب، لما يصرخ المؤمنون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا، يصومون معنا، يحجون معنا، فيقول الله عز وجل لهم أخرجوا من النار كل من تعرفون، ويمنع عنهم حر النار، ويعرفون إخوانهم بآثار السجود لا تأكلها منهم النار. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فالسجود على سبعة أعضاء هذه لا تقربها النار، فيعرفونهم ويخرجونهم ويقولون يا رب أخرجنا كل من نعرف. يقول الله عز وجل لهم عودوا فأخرجوا من النار من تجدون في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، مثقال برة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. قال أبو سعيد الخدري إن شئتم فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. بيتتابع الشفعاء بعد شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه الأنبياء والملائكة وشفاعات المؤمنين وشفاعات الصيام وشفاعات القرآن، في كمان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في أرض المحشر يتابع الموقف لغاية لما يذهب إلى ربه ويقول له يا رب لقد قلت ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأنا لا أرضى يا رب وواحد من أمتي في النار. يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله من أمتي. أهو ده محل الشاهد. ائذن لي في من قال لا إله إلا الله من أمتي. يقول الله عز وجل يا محمد أما هذا فليس إليك، بما معناه إنك أنت أخذت من الشفاعات ما شاء الله، أوسع الناس قدرا في الشفاعات، شفاعة بفصل القضاء، شفاعة في من دخل الجنة من أمتك بغير حساب، والشفاعة في أهل الأعراف، والشفاعة في أصحاب الصغائر، والشفاعة في أهل الكبائر، والشفاعة في من رفعت درجاتهم في الجنة، والشفاعة في من خفف عنهم العذاب في النار. أنت يعني أخذت النصيب الأوفر في الشفاعة. أنا أريد أن أدخر لنفسي شيئا في مسك الختام، شفاعة رب الأنام، شفاعة رب العالمين أرحم الراحمين. قال له أما هذا فليس إليك يا محمد، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من
قلبه يوما ما.
فوعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. وشرط الإخلاص حتى لا يدخل فيهم من قالها نفاقا. فالمنافقون هم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، هذا قيد في الحديث ولم يرد في كل الروايات، يوما ما. فهل تارك الصلاة ممن يمكن أن يشملهم هذا الحديث وأن يدخلوا تحت الشفاعة؟ الأمر وارد والأمر محتمل، على إنه نقي في النار بما فيه الكفاية وعذب بقدر ما ترك من الصلاة وبقدر ما ارتكب من الكبائر، ثم هو الآن يخرج. قال فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار فيخرج منها قوما قد امتحشوا، في رواية صاروا حمما يعني تفحموا، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل. لما نضع البقول مثل الحنطة والفول تجدها بتنبت، فينبتون كما ينبت الماء البقل. مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، وفي رواية يقال لهم الجهنميون وهم آخر من يخرج من النار. هؤلاء آخر شيء في الطبقة العليا من طبقات النار اللي كان فيها عصاة هذه الأمة. في يوم من الأيام كانت كضيضا من الزحام، وفي يوم آخر خلت من أهلها لأنه قضى الله ألا يخلد في النار من مات على التوحيد ومن قال لا إله إلا الله يوما ما. فلم يبقى في النار إلا من سبق عليهم الكتاب، يعني من ماتوا على الكفر مخلدين في النار أبدا. اللي يعنينا هنا تارك الصلاة ممكن يكون من هذا الصنف الذي تدركه رحمة الله وشفاعة أرحم الراحمين بما معه من لا إله إلا الله التي قالها يوما ما، فيخرج من النار ويدخل الجنة. والحديث في رواية تقول فيخرجهم من النار لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فيلقي بهم في نهر الحياة. فيكون تارك الصلاة من هذا الصنف، والله الأمر محتمل، ومرد الأمر إلى الله. وسبحان الله، في الوقت الذي رأيت فيه شبابا في الدعوة يتجرؤون على الفتاوى ويصر على رأيه وعلى موقفه، وممكن يقول لك تارك الصلاة كافر ومخلد في النار ومرتد، وأجد مثل هذا الكلام من واحد مثل ابن القيم في علمه وقدره ووزنه، وينتهي في الأخير لأنه المسألة في عندي أحاديث تحتمل كذا وأحاديث تحتمل كذا، ومرد الأمر إلى الله هذا في منتهى الفقه ومنتهى العلم ومنتهى يعني العظمة الموجودة عند سلف الأمة رضوان الله عليهم. فهذا حكم تارك الصلاة بالاختصار، حكم تارك الصلاة بالاختصار. يبقى عندي أول جزئية في إقامة الصلاة أو إقام الصلاة من غير تاء مربوطة، أنه امتثال أمر الله في الصلاة، واقتضت هذه الجزئية أن نذكر فيها خلاصة كلام أهل العلم في حكم تارك الصلاة وما ندين الله عز وجل به في ذلك، وأننا لا نتسرع في الفتوى، وأن الحكم عندنا يكون على العموم ولا يكون على التعيين، والتعيين يحتاج إلى استتابة وإقامة حجة. والبلاد المسلمة الآن هجرت شريعة الله جملة وتفصيلا، وهذه المسألة الخطيرة أخطر من ترك الصلاة، أن شرع الله، أن هجر شرع الله هو مظهر من مظاهر الردة في الأمة الإسلامية، كالردة التي حدثت في أيام أبي بكر الصديق أو أشنع أو أشد، ولكن نقول ردة ولا أبا بكر لها. إنما لو في شريعة مطبقة ما تترك تارك الصلاة هؤلاء حتى تعظهم وحتى تؤدبهم وحتى تزجرهم وحتى تدعوهم وحتى وحتى. لكن ما دام ما في شريعة، كثير من الأحكام بتأخذ هذه الاحتمالية، احتمل كذا واحتمل كذا واحتمل كذا واحتمل كذا. فهذا الذي ذكرته لكم، امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها. يعني أول شيء امتثال أمر الله في الصلاة، خلاص عرفنا هذا. من أجل أن تكون مقيما للصلاة بتحافظ على الصلاة في مواقيتها. كان من الممكن أن الصلاة تكون في عشية يوم أو ضحاها، في أول النهار تصلي أو في آخر اليوم أو كذا، لا، الله عز وجل وزع الصلوات على اليوم والليلة بطريقة لحكمة يعلمها هو، قد نعلم شيئا منها وقد تخفى علينا. بما معناه نحن نقع في الذنوب ولو على طريقة التقصير في ذكر الله وكذا، فبنحترق بالذنوب، وبتأتي الصلوات في كل فترة على طول اليوم والليل لتكون بمثابة الإطفاء لحريق الذنوب، تحترقون ثم تصلون الظهر فتطفئها، وتكذا تحترقون فتصلون العصر فتطفئها، وهكذا. هذه من الحكم. مثلا الله عز وجل قال في مسألة الصلاة في مواقيتها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فروضا مؤقتة محددة، وجعل لكل وقت أول وآخر. ومن هذه الأوقات ما هو موسع بلغة الفقهاء وما هو مضيق. فوقت الظهر مثلا موسع، والعصر والعشاء، لكن وقت المغرب مضيق. ما الدليل على هذا الكلام؟ لما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكان من بين أحكامها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نزل جبريل عليه السلام ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة. ما كان عندهم ساعة ولا منبه ولا هذه التقنية الحديثة اللي فيها الساعات موجودة في المحمول وفي الكمبيوتر وساعات الميادين وساعات البيوت، لا ما كان فيه. فكانت المسألة مرتبطة بالشمس وبالظل، وفي الليل مرتبطة بالخيط الأبيض والخيط الأسود كما هو في الإمساك في رمضان. فسيدنا جبريل جاء ليبين للنبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلاة، أول الوقت ومنتهى. ففي اليوم الأول جاءه وقد سطع نور الفجر، يعني ظهر، هو في الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمع أول سطوع نور للفجر كان أول وقت الفجر. هذا عندما يكون الفجر صادق وليس الكاذب، لأنه أحيانا يطلع نور كده في السماء ثم يختفي، وهذا يعرفه الفقهاء باسم الفجر الكاذب. لكن إذا ظهر النور وبدأ في الانتشار هذا الفجر الصادق. ويقال عن الأول مستطيل، نور ظهر كده مستطيل واختفى، وعن الثاني مستطير، مستطير يعني أول ما ظهر يبدأ يستطير ويتسع ويأخذ جزءا كبيرا من السماء لغاية لما يقع الإسفار بالفجر ولغاية لما تطلع الشمس. فمع ظهور النور المستطير أول وقت الفجر. ثاني يوم جاءه قبيل طلوع الشمس، فبهذا كأنه يحدد له أول وقت الفجر وآخره، أوله سطوع نور الفجر وآخره مع طلوع الشمس. ورد في الحديث إنه من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. بالنسبة للظهر جاءه والشمس في كبد السماء حين يقوم قائم الظهيرة ولا يكون ثمة ظل في الأرض، ما في شيء له ظل. فإذا بدأ يميل قائم الظهيرة شيئا فهذا أول وقت الظهر، حتى يصير ظل كل شيء مثله ينتهي وقت الظهر. ومع صيرورة ظل كل شيء مثله يبدأ وقت العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب تحمر وتصبح باردة. فإذا غربت انتهى الوقت، أو كان مع احمرارها إلى غروبها هذا وقت الكراهة الشديدة لعصر اليوم. فإذا غربت الشمس فأول وقت المغرب. سيدنا جبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم مع غروب الشمس، وجاءه ثاني يوم تقريبا في نفس الوقت، بما معناه أن وقت المغرب ضيق ما لم تطلع النجوم وما لم يغب الشفق الأحمر، يعني حاجة كده ممكن تكون بالنسبة لنا في رنج النصف ساعة، يعني اللي مكتوب في النتائج انه بين المغرب والعشاء ساعه ساعه ونص، هذا غير صحيح. انت خلاص انت عندك وقت المغرب قرابه النصف ساعه من بعد غروب الشمس، ولذلك هو اقصر وقت من الاوقات. واللي بعبر عنه بعض الناس المغرب جوهره فالتقطوها، والمغرب غريب وما الى ذلك، لكن ليس بالدرجة اللي يعرفها العوام انه صلي صلاة خفيف. عندنا الاذان، عارف اللي بياكل سندوتش يقول لك اصل ده وقت المغرب، فالاذان اشبه ما يكون بالاقامة في سرعتها، دي حاجة. وبعدين ما فيش سنة، وبعدين نصلي صلاة خفيفة جدا. لا مش للدرجات دي يا اخوان، مش للدرجات دي. نأذن الاذان العادي وتصلي ركعتين سنة، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قالت الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة، ونصلي الفريضة بما ورد في السنن، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ورد فيها المعوذتان، ورد فيها النازعات والمرسلات والطور والدخان، ورد فيها الأعراف طول الطولين، سورة من السبع الطوال. فالمسألة كده يعني، يبقى ده وقت المغرب لكنه مضيق. العشاء بطلوع النجوم أو بغياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، ده وقت الفضيلة، وإلى ما لم يطلع الفجر ده وقت الاختيار أو الاضطرار. وسيدنا جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك. أنت كمسلم مطالب تحافظ على الصلاة خلال الوقت، وعندك أحاديث يقول لك أنه أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، هذه رواية، والرواية الثانية الصلاة لأول وقتها، وهو موضوع يحتاج إلى تكملة مع ما بعده من النقاط التي نستبين من خلالها معنى إقامة الصلاة إن شاء الله تعالى. داهمنا الوقت فنكتفي بهذا القدر، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم مع درس التفسير يوم الأحد، والثلاثاء والخميس في الحديث جبريل عليه السلام. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكر الله لكم إخواننا الذين انضممتم إلينا وحضرتم معنا، الإخوة اللي سلموا علي ولا ردتش عليهم السلام أرد عليهم السلام، أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإخوة اللي شكرونا بنقول لهم شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم علما ينفعنا ويرفعنا، ونسأل الله الإخلاص في قول العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.